صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات تحية قنديل لنشديد خليفي وبودي كنعان.
صباح الخير في هذه النشرة. المفد الفرنسي في بيروت الأسبوع المقبل وسقف التوقعات منخفض. جدول لقاءات حافل بالمحطات يتوج بلقاء السفراء الخماسية. تصعيد إسرائيلي جنوبا يوقع إصابات. الأمين العام لحزب الله ردا على نتنياهو بتوسيع الحرب توقع مفاجآت. بري وجنبلاط يحثان على الحوار. مجلس الوزراء يلتئم الثلاثاء، وورقة لبنانية إلى مؤتمر بروكسل حول أعباء النزوح السوري. 15 موقوفا في عصابة الاعتداء على الأطفال بعد توقيف مصمم أزياء. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح. القرار ملزم، ولكن الجو متقلب والنصيحة بعدم الاقتراب من البحر. بعد طول غياب، المفد الرئاسي الفرنسي يحط في بيروت مطلع الأسبوع المقبل. الزيارة محملة بجدول لقاءات حافل، أما عن النتائج فلا بوادر توحي بخرق رئاسي قريب في ظل استمرار الانقسام الداخلي واستمرار الحرب المحتدمة في غزة والجنوب. ولكن على الرغم من السقف المنخفض للتوقعات جراء الزيارة، النتائج المرتقبة تقع دائما في دائرة البحث عن مخارج لمرحلة ما بعد الحرب، وبانتظار الحلول الكبرى الآتية عبر قطار التسويات. إلى الزيارة الفرنسية، الحدث في لاهاي تطور غير مسبوق. محكمة العدل الدولية ولأول مرة أمرت إسرائيل بإنهاء الحرب في رفح. القرار لا يحمل آليات تنفيذية، ولكنه ملزم، بما يعني أنه يشكل إحراجا للدول الداعمة لإسرائيل. في المقابل، قابلت إسرائيل القرار بمزيد من التحدي عبر التصعيد والمجازر في رفح والجنوب. والبداية من الزائر الفرنسي.
المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عائد إلى بيروت بعد غياب زاد عن 5 أشهر. الزيارة السادسة للمفد الرئاسي الفرنسي تأتي قبل قمة 6 حزيران المرتقبة في الإليزي بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون. لا معلومات رسمية حول تفاصيل الزيارة، وما إذا كانت باريس في صدد التقدم بمقترحات جديدة بعد تلاشي مفاعيل الورقة الفرنسية ومن ثم الورقة الفرنسية المعدلة. ومما قيل عن الزيارة إنها استطلاعية في ضوء زيارات سفراء اللجنة الخماسية، كما تحدث البعض عن مقترح فرنسي لاستضافة حوار لبناني ولكن في باريس. فماذا عن جدول المواعيد وماذا في جعبة لودريان؟
في جعبة لودريان رسالة واحدة، مناشدة الكتل النيابية والقوى السياسية في لبنان للتلاقي في منتصف الطريق وإنهاء الفراغ الرئاسي. وبعد حديث البعض عن لقاء حواري محتمل في باريس، تحدث البعض الآخر عن أن فكرة الحوار لدى فرنسا واردة ولكنها غير جاهزة بعد. من سيلتقي لودريان خلال وجوده في بيروت. جدول مواعيد المفاد الرئاسي الفرنسي في اليوم الأول سينطلق من السراي باجتماع مع الرئيس ميقاتي عند 5 عصرا، ومن السراي ينتقل لودريان إلى كليمونسو للقاء رئيس التقدمي السابق وليد جنبلاط، ومن ثم لقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجي. ليلا أعد في قصر الصنوبر عشاء لشخصيات منها نواب تكتل الاعتدال وكتل نيابية أخرى. هذا عن اليوم الأول الثلاثاء. أما الأربعاء يستهل لودريان اللقاءات المعلنة عند 10 باجتماعه إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في قصر الصنوبر. بعدها ينتقل إلى عين التيني للقاء الرئيس بري. وفي قصر الصنوبر ستقام ظهرا مأدبة غداء تضم نواب التغيير. وبعدها ينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية، في حين لم يعرف بعد موعد اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر. عصر الأربعاء يزور لودريان كيركي ليختتم الزيارة باجتماع مسائي مع سفراء الخماسية، ويغادر بيروت صباح الخميس. منسوب التفاؤل منخفض لجهة عدم إحداث خرق رئاسي في ظل التباعد وحال الانقسام، ولكن في الحصيلة زيارة لودريان تحمل رسالة دعم فرنسية متجددة إلى لبنان.
في المواقف عاشية وصول لودريان، قال الرئيس نبيه بري في كلمة لمناسبة عيد المقاومة: نتوجه بالشكر لجهود اللجنة الخماسية الرامية لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاقه الرئاسي، وهو جهد مقدر لكنه يبقى من دون طائل، أضاف بري، إذا لم نبادر جميعا كقوى سياسية وكتل برلمانية لملاقاته في منتصف الطريق بالاحتكام لمنطق الحوار أو التوافق أو التشاور كلغة وحيدة فيما بيننا، دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف أو تهميش لأي مؤسسة، وخاصة المجلس النيابي، ودائما تحت سقف الدستور. وختم الرئيس بري: فلنسارع إلى التقاط اللحظة الراهنة غدا قبل بعد الغد، إنقاذا للبنان وصونا لعظيم ما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل أن يبقى وطنا واحدا موحدا لجميع أبنائه.
في المواقف أيضا جدد الرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط التشديد على الحوار، وقال في حديث لصحيفة الشرق القطرية: المطلوب التوافق والحوار للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي، التسوية الداخلية هي الأساس. جنبلاط حذر من بقاء لبنان من دون رئيس وعن خشيته من توسيع الحرب، قال: كل شيء ممكن وفق النوايا العدوانية لإسرائيل، وعليه إن الحد الأدنى للجاهزية يتطلب وجود توافق داخلي على الصمود، حتى لو كانت الآراء مختلفة، حتى لو كان هناك فريق من اللبنانيين يعادي حزب الله، ولكن في النهاية الوطن في خطر. وقيل لجنبلاط: ماذا عن فتح حزب الله لجبهة الجنوب؟ فأجاب: لم تعد القضية ماذا في صالح لبنان أو غير ذلك، حزب الله موجود في لبنان، جزء من منظومة إقليمية ترعاها إيران، وهو يعتبر نفسه في جبهة الممانعة. هناك من في لبنان يرفض هذه التسوية، وأنا أقول، أضاف جنبلاط، حزب الله موجود يدافع عن لبنان، حتى لو كان البعض يرفض ذلك ولكنه يدافع عنا. أما عن احتمالات إنهاء الفراغ الرئاسي في حزيران المقبل، يقول جنبلاط: لا أستشرف هذا الموعد، أظن أن الحرب طويلة ومستمرة، على الأقل ستدوم إلى مشارف الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وإذا اتفقنا في لبنان على أن الحرب طويلة، لابد من حل مرحلي بانتخاب رئيس للجمهورية، يختم جنبلاط.
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أشار إلى أن المشكلة الكبيرة في ظل كل هذه الصراعات والتحولات أن لبنان متروك بلا رئيس كي يلملم وضعه الداخلي ويعزز مناعته الوطنية أمام ما يحصل وقد يحصل. باسيل الذي رفض ربط الملف الرئاسي بالأمر الواقع الذي يفرضه حزب الله في الجنوب قال إن لبنان لم يحقق من هذه الجبهة مكاسب ويدفع وحده الضريبة الباهظة من دون عائد لمصلحته.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن إسرائيل في حالة من التخبط ورد على التهديد بتوسيع الحرب، على العدو أن ينتظر منا الكثير من المفاجآت، نحن درسنا كل الاحتمالات. وفي كلمة خلال احتفال تأبيني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، قال السيد نصر الله إن جبهة الجنوب هي جبهة مساندة، ولفت إلى التبدل الحاصل في الرأي العام العالمي من مظاهرات الطلاب إلى اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين وصولا إلى قرار المحكمة الدولية.
نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت، وبمناسبة المفاجآت نحن خلصنا من زمن أنه نقعد نهدد ومدري شو. من مقاومتنا يجب أن تنتظر المفاجآت، ما تكون عم بالغ. نحن في هاي الجبهة من اليوم الأول كنا واضحين وبياناتنا واضحة، إسناداً لغزة وضعنا لها هدفاً ثانياً وليس هدفاً أولاً، منع أي عملية استباقية للعدو الإسرائيلي باتجاه لبنان، وثالثاً يجب أن نبحث عن ثمار لها على المستوى الوطني.
اشتعلت جبهات الجنوب خلال الساعات الماضية حيث أغار الطيران المعادي ليلا على ميس الجبل، كما استهدفت مسيرة شاحنة في بلدة حنوي قضاء صور، وقصف العدو عايد الشعب وروب 30 والعديسي. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف مواقع العدو بسلسلة عمليات. المزيد للزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد يوم عنيف من المواجهات بين المقاومة الإسلامية والعدو الصهيوني الذي صعد أمس من عدوانه بالغارات الجوية التي استهدفت بلدات عيت الشعب والخيام ويارون وأطراف رامية صالحاني وميس الجبل ومارون الرأس وحانين وحنوي. وأسفر العدوان عن تدمير عدد من المنازل وسقوط شهيدين نعتهما المقاومة الإسلامية، وهما الشهيد حسين المولى من بلدة حربت البقاعية والشهيد حسن الشعبي من بلدة طير حرفة وسكان القليلي. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي عنيف بالقذائف الفسفورية التي طاولت الأحياء السكنية لبلدتي عديسي وحولة، وأفيد عن احتراق عدد من المنازل في حولة. في المقابل كثفت أمس المقاومة الإسلامية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال، فاستهدفت تجمعات لجنود العدو وآلياته ودباباته ومقراته العسكرية والتجهيزات التجسسية في سكنة دوفيف وبياض بليدة والرمثة وبيت هلل، كما شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في إليت، وهجوما جويا آخر بمسيرة انقضاضية على مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في سكنة يواف. كذلك استهدفت مبنى تستخدمه قوة من الاستخبارات العسكرية في مستعمرة المنارة وحققت في هجماتها إصابات مؤكدة. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح هادئ بحذر وترقب لما ستحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
الأسبوع الطالع على موعد مع مؤتمر بروكسل حول سوريا، ملف إعادة النازحين السوريين في لبنان سيشكل نقطة استقطاب في المؤتمر. الوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب يسعى إلى تغيير الموقف الأوروبي والدولي لجهة المطالبة بدفع المساعدات المالية للنازحين في سوريا وليس في لبنان. فماذا سيقول لبنان أمام المؤتمر؟ لبنان أعد ورقة للمؤتمر أنجزها مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاقتصادية سمير ظاهر، تتناول الأعباء بالأرقام جراء النزوح السوري، وتشير إلى أن لبنان يعتبر مقارنة بصغر مساحته وعدد سكانه الأول في العالم بين الدول التي يتواجد فيها هذا العدد الكبير من النازحين. تشير الأرقام إلى كثافة النزوح وإلى الخطر على تذويب الهوية اللبنانية، وتشير الأرقام إلى تسجيلات الأمن العام التي تتحدث عن وجود 2,080,000 نازح سوري في لبنان، أي ما يزيد عن نصف عدد اللبنانيين المقيمين، مع تدني هذا العدد إلى ما دون 4 ملايين في ظل الهجرة جراء الأعباء الاقتصادية. الورقة اللبنانية إلى مؤتمر بروكسل تخلص إلى الإشارة لأن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم هي موضع إجماع لبناني. وبالتزامن مع المؤتمر، دعت الحملة الوطنية لإعادة النازحين اللبنانيين في دول الاغتراب إلى المشاركة في اعتصام سيقام صباح الاثنين أمام قصر العدل في بروكسل، لحث قادة الاتحاد الأوروبي على تغيير موقفهم إزاء إعادة النازحين. هذا وقد توجه وفد نيابي من كتلة القوات اللبنانية لمواكبة الاعتصام.
قال الرئيس نجيب ميقاتي في كلمة لمناسبة إعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية: لن نقبل بحل لأزمة النازحين على حساب لبنان وسيادته، مؤكدا أن العدو لا يستطيع تدمير الجنوب، ومشددا على إنهاء التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية.
بعض أهل السياسة عندنا لا يتعظون من أخطاء الماضي، بل يكررونها ملحقين بالوطن والمواطنين أضرار كبيرة في ظل ظروف دقيقة وخطيرة. فلماذا يصر البعض على استعادة الماضي بدلا من تجديده؟ ولماذا لا نبادر إلى إلغاء حالة التعطيل بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصولا إلى تفعيل آخر إدارة من إدارات الدولة؟ والسؤال أهم: لماذا الإصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل أمام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في انتظار أن يكتمل عقد المؤسسات؟
مجلس الوزراء سيلتئم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن يتصدر البحث في ملف إعادة النازحين السوريين المداولات، وتحديداً الشق المرتبط بالاتصالات والتدابير الإجرائية. مجلس الوزراء سيناقش في جدول أعماله أيضاً بعض البنود الإدارية والأمنية، منها التمديد لضباط من ذوي الاختصاص في سائر القوى الأمنية لمدة 2 سنين لتأمين المصلحة العامة. الأخبار نقلت اليوم عن مصادر وزارية القول إن الأمور في هذا البند شبه متفق عليها، لأن التمديد سيشمل الضباط المتخصصين من كل الطوائف ومن كل الولاءات السياسية ومن كل الأجهزة الأمنية باستثناء الجيش لكونه يخضع لقانون الدفاع. عدد المستفيدين من التمديد يناهز 100 ضابط.
جريمة التحرش التي اكتشفت في مدرسة إيمانويل سكول في كفرشيما تتفاعل، والملفت في القضية أن أحد المتهمين وهو حارس المدرسة من أصحاب السوابق في جرائم التحرش، حيث أوقف وأطلق سراحه وأعيد إلى المدرسة، فكون شبكة من المجرمين في عدادهم أساتذة وبينهم أستاذ فلسفة تم طرده قبل 2 شهر بعدما ثبتت عليه تهمة التحرش بالتسجيلات الصوتية. بعدها تبلغ المدير شكوى من أحد الآباء بأن ابنته تعرضت للتحرش على يد أستاذ الرياضة، واليوم أوردت الأخبار أن مدير المدرسة اعترف أنه خصص غرفة تحت الأرض للطلاب المدخنين، وفي انتظار جلاء التحقيقات مع عصابة مغتصبي الأطفال أو ما بات يعرف بعصابة التيك توكرز، تردد أن بعض مرتكبي الاعتداءات والتحرش في المدارس كانوا على صلة بعصابة الاغتصاب.
وفي جديد عصابة الاغتصاب وشبكة الإتجار بالبشر، توقيف مصمم أزياء هو روني عيد في منطقة دبي من قبل عناصر مكتب جرائم المعلوماتية، ليرتفع عدد الموقوفين في هذه الشبكة إلى 15 موقوفا. وفي سياق متصل بالتحقيق، رفضت السويد تسليم المتهم بول المعوشي إلى الانتربول لعدم وجود اتفاقيات قضائية مع لبنان. مصدر قضائي قال إن وزارة العدل قد تلجأ إلى طلب استرداد المعوشي مباشرة من السويد.
المكتب الإعلامي لوزير التربية عباس الحلبي أوضح في بيان أن الوزير فور تبلغه بحادثة كفرشيمة أوعز بالتحرك الفوري من جانب الوحدات الإدارية والتقنية المعنية، وتم إبلاغ وزارة العدل، وبالتوازي مع تحرك القضاء قامت الوزارة بحسب البيان بتحقيق إداري أرسلت نتائجه إلى القضاء المختص، كما تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ على أن تستكمل المتابعة في الأسابيع المقبلة.
في محلياتنا أيضا، نظرا لتأثيرات المنخفض الجوي الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ارتياد الشاطئ، ما قد يعرض المواطنين لخطر الغرق. على صعيد آخر، وفي ظل الشكوى من الازدحام في دوائر النافعة وعدم تمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم، أعلنت مصلحة تسجيل السيارات عن فتح أبوابها استثنائيا في الدكواني اليوم وغدا وطيلة أيام الأسبوع لإنجاز معاملات فك الحجز عن كل أنواع السيارات والدراجات التي احتجزت في سياق الخطة الأمنية.
وفي الشمال، شب حريق كبير في قطعة أرض تحوي على أعشاب يابسة في منطقة جبل البداوي بالقرب من منشآت النفط، وأسهمت سرعة الرياح في تمدد رقعة النيران، وعملت وحدات الدفاع المدني على إخمادها.
في تطور لافت وغير مسبوق، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا. المحكمة الدولية التي تعد قراراتها ملزمة قانونيا لا تمتلك آليات تنفيذية. القرار أمر إسرائيل أيضا بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا لإيصال المساعدات بعد أن أقفل من قبل جيش الاحتلال منذ الأول من أيار. فماذا قيل عن القرار وكيف قابلته إسرائيل؟
إسرائيل تحدت القرار الدولي ونفذت مجازر واعتداءات وقصفا مكثفا على رفح وسائر مناطق القطاع، وأفيد عن حركة نزوح من مخيم جباليا الذي يتعرض لقصف متواصل، والتقارير الميدانية تحدثت عن قصف غير مسبوق. حركة حماس في المقابل رحبت بالقرار وأشارت إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كامل قطاع غزة وليس في محافظة رفح فقط.
وكانت قد صدرت مواقف عن وزراء في حكومة نتنياهو تدعو إلى التمرد على قرار المحكمة واجتياح رفح، في حين وصف بيان مكتب نتنياهو القرار بأنه يدعو إلى الاشمئزاز. البيت الأبيض الأمريكي أعلن تزامنا أن الرئيس جو بايدن تشاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن بايدن تعهد بشكل كامل العمل من أجل إعادة فتح معبر رفح. البيان الصادر عن البيت الأبيض قال أيضا إن النقاش بين بايدن والسيسي تناول مبادرات جديدة تهدف إلى وقف فوري ودائم في غزة. وفي هذا السياق وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى باريس لإجراء محادثات مع ممثلين لإسرائيل لإحياء مفاوضات الهدنة. الوضع في غزة حضر أيضا في باريس في لقاء الرئيس ماكرون مع اللجنة الوزارية التي شكلت بعد القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. الرئيس الفرنسي أكد على وقف النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات وحل الدولتين. وفي الميدان الإسرائيلي قال بيان صدر عن الجيش إنه خلال عملية مشتركة للاستخبارات والقوات العسكرية عثر على 3 جثث لأسرى كانوا لدى حماس.
منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعليقا على قرار العدل الدولية قال سيتعين علينا الاختيار بين احترام القانون الدولي ودعم إسرائيل. بوريل دعا إسرائيل إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها كريم خان إصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالنت.
في جديد البحر الأحمر أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها تصدت لصاروخ من طراز أرض جو في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. في المقابل أعلنت المقاومة في العراق في بيان صباح اليوم أنها استهدفت منطقة حيوية في إيلات ومواقع إسرائيلية. وليس بعيدا من اليمن قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حركة أنصار الله أن اللجنة ستقوم بتنفيذ مبادرة إنسانية من جانب واحد تتمثل في الإفراج عن أكثر من 100 أسير لديها من أسرى القوات النظامية. إلى موسكو حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شرعية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي قد انتهت في إشارة إلى انتهاء ولاية الأخير في 20 أيار وتعذر إجراء الانتخابات. الرئيس الروسي أبدى الاستعداد لمواصلة المفاوضات من أجل إنهاء الحرب. أمريكيا أعلنت وزارة الدفاع في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن نقل الصلاحيات الرسمية مؤقتا إلى نائبته لأسباب صحية.
في جديد دراسات فوائد صحية جديدة لدواء إنقاص الوزن الشهير أوزامبيك ومنها أنه يمكن أن يحمي من أمراض الكلى وذلك بعد أن أكدت عدة دراسات سابقة فائدته الكبيرة في الوقاية من أمراض القلب والسكري. وعلى ذمة صحيفة التليغراف البريطانية فقد وجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3500 شخص بمتوسط عمر 66 عاما تمت متابعتهم لأكثر من 3 سنوات أن الدواء يبدو أن له تأثيرا عميقا على مجموعة من الأمراض الشائعة. الآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو يميل إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة على أن ينحسر الجو الغائم بعد ظهر الاثنين. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 17 و22 درجة.
كان في هذه النشرة: المفد الفرنسي في بيروت الأسبوع المقبل وسقف التوقعات منخفض، جدول لقاءات حافل بالمحطات يتوج بلقاء سفراء الخماسية، تصعيد إسرائيلي جنوبا يوقع إصابات، الأمين العام لحزب الله ردا على نتنياهو بتوسيع الحرب توقع مفاجآت، بري وجنبلاط يحثان على الحوار، مجلس الوزراء يلتئم الثلاثاء وورقة لبنانية إلى مؤتمر بروكسل حول أعباء النزوح السوري. 15 موقوفا في عصابة الاعتداء على الأطفال بعد توقيف مصمم أزياء. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح. القرار ملزم ولكن الجو متقلب، والنصيحة بعدم الاقتراب من البحر.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.